ويتعلق بهم العبد بطلب الشفاعة أو نحو ذلك. فكل هذا من أسباب الشرك والوثنية قديما وحديثا. وهذا يوضح لنا لماذا أدرج المؤلف باب ما جاء في المصورين في التوحيد. لماذا أدرجه في التوحيد؟ لأن المصور الذي يضاهي بصورته بتصويره خلق الله عز وجل إنما ينازع الله في الربوبية، أي ينازع الله في شيء من خصائص الربوبية وهي الخلق، فالخلق من خصائص الله تبارك وتعالى. وكما مر معنا بأن من يدعي علم الغيب فإنه ينازع الله في خصائص الربوبية، فكذلك من يدعي الخلق كخلق الله عز وجل وبابه التمثيل والتصوير فإنه ينازع الله في خصائص الربوبية خصوصا إذا قصد المضاهاة. ومثل ذلك الذي يحل ويحرم من دون الله تبارك وتعالى ويشرع للبشر أحكاما للحياة، فإن هذا أيضا ينازع الله تبارك وتعالى في شيء من خصائصه، فإن الذي يحل للناس ويشرع لهم ويضع لهم أحكاما هو الله عز وجل، والذي يمارس ذلك ويدعي أن من حقه أن يشرع ومن حقه أن يحلل ومن حقه أن يحرم فهو كالذي يدعي علم الغيب تماما بتمام، كالذي يدعي علم الغيب، لأن الذي يدعي علم الغيب يدعي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والذي يدعي التشريع للبشر وهو التحليل والتحريم ووضع أحكام للناس يسيرون عليها لا يحيدون عنها قيد أنملة، فهذا أيضا يدعي شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى. وهذا يفسر لنا لماذا جاء المؤلف بهذا الباب، باب وما جاء في المصورين في كتاب التوحيد. فإن كان المصور لا يقصد المضاهاة وإنما يريد أن يتكسب بهذا التصوير فهو على خطر عظيم، وهو كبيرة من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. بقي لنا أن نعرف ما معنى التصوير. هل التصوير هو صناعة التماثيل المهيكلة أم هو أيضا الرسم؟ في الحقيقة التصوير يشمل الاثنين، يشمل صناعة الهيكلة كان يأتي شخص بعجين أو بطين ويرسم إنسان رسما كاملا فهذا يسمى تصوير. المسألة الثانية أن يرسم الإنسان صورة إنسان بالرسم باليد رسما حقيقيا ويصوره بعيونه وفمه ونحو ذلك، فهذا داخل في التصوير. ما الدلالة على ذلك؟ الدلالة على ذلك ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد دخل في بيت من بيوت إحدى نسائه وقد سترت سهوة يعني نافذة سترتها بقرام يعني شيء مثل الستائر، هو ستائر قماش وفيه تصاوير من ذوات الأرواح، فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل، ولم يدخل حتى هوتك هذه الستارة التي فيها صور ذوات الأرواح، وقال لزوجته: أما بلغك أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة؟ فدل على أن هذه الصور لا يمكن أن يكون القماش فيه صورة مجسمة، لا يكون فيه صورة إلا صورة رقم في الثوب، فدل على أن التصوير يشمل هذا ويشمل هذا. فيه مسألة ثالثة في التصوير وهو ما يسمونه التصوير الشمسي أو التصوير الفوتوغرافي، وهذا لم يكن على عهد العلماء السابقين. العلماء السابقين يعرفون التصوير بأنه إما تجسيم وإما تصوير باليد. في زمننا المعاصر صار فيه تصوير يسمونه حبس الظل، وهو هذه الصور الفوتوغرافية. ونرى أن العلماء المعاصرين، لأن هذه نازلة من نوازل العصر، اختلفوا في هذا التصوير، فبعضهم قال هذا يدخل تحت العموم، هذا يدخل تحت العموم، ولأنه يسمى مصور، مصور عند كل الناس، والآن تسمى صور، هذه تسمى صور عند الناس، والمصور يكتب على دكانه للتصوير، فهو داخل في العموم. فما دام أنه داخل في العموم فهو يدخل في الحكم. وأيضا هي من ناحية المضاهاة أشد مضاهاة، لأنها تخرج إنسان كأنه إنسان حقيقي، فهي أشد مضاهاة. ولأجل ذلك أكثر العلماء، أو يصح أن نقول جمهور العلماء، يرون أن هذه الصور محرمة إلا للضرورة أو للحاجة الشديدة التي تنزل منزلة الضرورة. ومن هؤلاء العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وهو من تعلمون المفتي السابق للمملكة، وهو من أهل الفقه والتحقيق ومعرفة السنة، فكثير من العلماء على هذا الرأي. وبعض العلماء يرون أن هذا يسمى حبس للظل، ولا يرونه داخلا في التحريم، ويقولون إن الإنسان الذي يصور ما مارس شيئا بيده، وإنما حبس الظل فخرجت الصورة، ويشبهونه بصورة الإنسان لما تكون في المرآة، إذا وقف أمام المرآة فإنه يرى صورته في المرآة وهو لم يصنع تصويرا. وهذه الحجة أيضا رد عليها الشيخ محمد إبراهيم عليه رحمة الله، وقال إن هذا القياس قياس فاسد، وسبب ذلك أن الذي يقف أمام المرآة إذا ذهب عن المرآة ذهبت الصورة، ما تبقى في الصورة. وأما ألا حبس الظل فإن هذه الصورة تبقى سنين وأعوام كثيرة، فالقياس لا ينطبق من كل الوجوه. والذي يقف أمام المرآة لا يسمى مصور، والذي يحبس الظل يسمى مصور، ثم أن الذي يحبس الظل يمارس عملا غير أنها تطورت آلية التصوير. على كل ينبغي أن يحذر الإنسان ويخرج من الخلاف، ويبتعد عن التصوير إلا لضرورة أو حاجة قائمة تنزل منزلة الضرورة، أما ما عدا ذلك فإنه لا ينبغي أن يتجرع عليه الإنسان، لما مر معكم من الأحاديث العظيمة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عقوبة المصورين، ولا سيما وأن بعض العلماء الأقدمين يرى تحريم التصوير في كل شيء، حتى الأشجار والأحجار لا يرى، حتى الأشجار والأنهار لا يرى تصويرها، كمجاهد عليه رحمة الله لا يرى تصوير شيء إطلاقا، وإن كان التحريم الشديد ينصب على تصوير ذوات الأرواح، كما ثبت عن ابن عباس لما أنكر على مصور، وكان هذا المصور يتكسب من هذه الصور، فلما أنكر عليه كأن هذا الرجل غضب، أو أنه خاف، أو أنه أراد أن يحتج، فقال ابن عباس: إن كنت لابد فاعلا فالشجرة وما لا روح له، يعني إن كنت لابد. وكلامه يوحي أن الأولى أن تترك التصوير كله، لكن إن كنت لابد فاعلا، يعني إن كنت لابد مصورا، فالشجرة وما لا روح له، يعني من الأشياء التي لا روح لها. وهنا يقول الشارح في تعليقه على حديث أبي الهياج الأسدي أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يقول فهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه الأمور وإزالتها، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وهو يشير إلى بعض المعاصرين في هذه الأزمنة الذين بدلوا هذا النهي فأكثروا التصوير ورفعوا القبور وبنوا عليها البناء، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأكثروا التصوير واستعملوه وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها أوثانا وزعموا دينا، يعني زعموا أن هذا يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، وهو من أعظم المنكرات وأكبر السيئات تعظيما للأموات وغلوا وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي من حق الله على عباده. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبور وما نهى وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس يوم رأى أحدهما، أو لعل يريد يعني من اطلع على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى فعل الناس اليوم، رأى أحدهم مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، يعني لا يمكن أن يكون هذا من السنة وهو ضد ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى الباب الذي بعده، وقد عنون له المؤلف بعنوان ما جاء في كثرة الحلف، ما جاء في كثرة الحلف، والمراد به الحلف بالله تبارك وتعالى. والحلف بالله إذا كان صحيحا فإنه يجوز، لكن هنا قيد المؤلف العنوان بكثرة الحلف. ولماذا أدرجه بالتوحيد؟ إذا أكثر الإنسان من الحلف ما علاقته بالتوحيد؟ التوحيد كما تعلمون هو أن تعظم الله تبارك وتعالى، وإن كثرة الحلف وامتهان اسم الله تبارك وتعالى في أشياء لا داعي لها فإن هذا يعارض التعظيم أو يضعف من شأن التعظيم، وكل ما يناقض التعظيم أو يضعف من شأن التعظيم فإن المؤلف يحذر منه لئلا نخدش جانب التوحيد. وعطف عليك الباب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ثم استدل بحديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. وذلك أن الذي يحمل بعض الناس على كثرة الحلف هو لكي يصدقه الناس، ولا شك أن المؤمن إذا سمع إنسان يحلف بالله العلي العظيم فإنه يصدقه، لأنه لا يظن بالمسلم أنه يتجرأ على الكذب في هذه اليمين. ولأجل ذلك اعتاد بعض التجار أن يكثر من الحلف ليصدقه الناس: والله إني اشتريت بكذا، والله إني فعلت كذا، والله إن قيمتها كذا، ما كسبت وراك إلا ريال، كما يفعل كثير من الباعة، حتى يصدقه الناس. ولأجل ذلك يقبل الناس على هذا الذي يكثر من الحلف لينفق بضاعته فتمشي البضاعة. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن منفق للسلعة، يعني ما يبقى عنك، لأن الأصل في المسلمين هو التصديق، فيصدقون فيشترون. لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها ممحقة للكسب، إذن هذا الأمر لا يجوز. لو كان يجوز ما عاقبك الله بمحق الكسب، فكونك عوقبت على هذا كثرة الحلف يدل على أن هذا لا يجوز. لا يجوز أن تمتهن اسم الله تبارك وتعالى وتكثر من الحلف لإنفاق سلعتك، وإنما لا تحلف إلا في غرض صحيح شرعي. فإنه قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حلف في الفتوى، وحلف بعض الصحابة في الفتوى كما قال ابن عمر: والذي يحلف به عبد الله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه، ويقصد بذلك الذين أنكروا القدر. فإن هذا له مقصد صحيح شرعي ليعظم هذا الأمر. أو كون كثرة الحلف قد حكم به الشرع كما هو في القسامة، فإن القسامة أن يحلف أولياء القتيل 50 يمينا، فهذا لا حرج فيه إذا كان لغرض شرعي. أما إن كان لغرض من أغراض الدنيا وهذه الأغراض التافهة، فإن هذا فيه امتهان وفيه تقصير في جانب تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم اسمه، ولأجل ذلك كان هذا سبب لمحق الكسب. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انتبهوا لهؤلاء الثلاثة. 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهذا الحديث رواه الطبراني بسند صحيح. كما في مجمع الزوائد فهو حديث صحيح. 3 لا يكلمهم الله، وقد مر معنا هذه الأعداد لما تمر، لما يقال 3 أو اجتنبوا 7 الموبقات، هل المراد الحصر أن غيرهم لا بد أن يكلمه، أم أن المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يذكر في هذا المجلس أو في هذا الخبر الذي سوف يذكره سوف يذكر 3؟ ولا مفهوم للمخالفة، يعني لا يدل على أنه ليس هناك أصناف آخرين لا يكلمهم الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله، لكن مر معنا أن الله سبحانه وتعالى سوف يكلم الخلق في وقت الحساب، فكيف نجمع بينه وبين هذا الحديث؟ المراد لا يكلمهم تكليما، المراد هنا لا يكلمهم تكليما رحمة ورضا، أما تكليم غضب فإن الله عز وجل يحاسب الناس، وما من أحد إلا وسوف يكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان. لكن فرق بين تكليم الرحمة وتكليم الرضا وبين تكليم الغضب وتكليم التبكيت والعذاب. فالمراد لا يكلمهم الله تكليم رحمة ورضا، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء، بخلاف ما يقوله بعض أهل البدع أن كلام الله معنى قائم بالنفس لا يتجدد ولا يتغير، لأن هذا يدل على أنه يتجدد الكلام ويكلم الناس في يوم القيامة، وبخلاف من ينفون كلام الله تبارك وتعالى ويفسرون تفسيرا ليس صحيح، فهذا الحديث وغيره من الحديث يرد عليهم، وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء كلام مسموع لأنه لما يكلم البشر، البشر لهم أسماع يسمعون، فالله عز وجل يتكلم بكلام مسموع يسمعه الملائكة ويسمعه البشر، كما كلم موسى عليه السلام كليم الله، وكما تسمع الملائكة كلام الله عز وجل، وكما يسمع الناس كلام الله بعرصات يوم القيامة. هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا وعيد شديد والعياذ بالله. وقد مر معنا أن مثل هذا الوعيد يدل على أن هذا الذنب من الكبائر، وإذا قلنا أن هذا الذنب من الكبائر فيدخل فيه الكفر والشرك، فإن الكفر والشرك من الكبائر لكنها من أكبر الكبائر، فهي داخلة في الوعيد، ويدل على أن هذا الذنب كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. هؤلاء الثلاثة قال أشيمط زاني، والأشيمط هو من اختلط الشيب بلحيته، شمطه الشيب يعني اختلط السواد بالبياض. تقول جاءني رجل أشمط يعني قد غشى سواد لحيته البياض، فهذا أشمط، لكن هنا قال أشيمط وهذا تصغير، والتصغير له أغراض في اللغة العربية ومنها التحقير، فهذا تحقير لهذا الرجل الذي بلغ من الكبر عتية، ومن كان في هذا السن فإن شهوته تضعف، ومع هذا يتجرى على كبيرة من الكبائر وهي الزنا، فيدل على أن هذه الجريمة متأصلة في نفسه، وأن جريمته أعظم من جريمة الشاب الذي في منتهى القوة. وهذا أيضا لا يدل على أن الزنا يجوز للشاب القوي، لا يدل على ذلك، لكن الجرائم بعضها أعلى من بعض، فجريمة الأشيمط الزاني أعظم من جريمة الشاب، لكن جريمة الشاب هي جريمة، هي من الكبائر، من أعظم الكبائر، لكن الأشيمط الزاني أعظم. ولأجل ذلك لا يكلمه الله عز وجل ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وعائل مستكبر، يعني عائل مستكبر يعني فقير يعوله غيره، غيره يعوله ومع هذا مستكبر، لأن الإنسان الذي ينعم الله عليه بالأموال ويكون غني فربما يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى، أراه استغنى، لكن يوم أن يكون فقير ومع هذا مستكبر، فهذا يدل على أن هذه الصفة الذميمة متأصلة في نفسه. فهذا جمع بين جريمتين، ما في شيء يدعوه للتكبر ومع هذا يتكبر، وهذا أيضا لا يدل على أن الغني يجوز له أن يتكبر ولا أن الزعيم يجوز له أن يتكبر، فالكبرياء لله تبارك وتعالى، ومن نازع الله الكبرياء فإن الله يعذبه، ولأجل ذلك يوم القيامة يكونون كالذر تحت أقدام الناس. لكنه إذا كان فقير ومتكبر فهذا شر على شر. ورجل، وهذا الشاهد من الحديث هنا، ورجل جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته يعني دائما البضاعة يلازمها صاحبها، البضاعة دائما يعرضها صاحبها، فالذي دائما يحلف فهذا جعل الله بضاعته، يعني جعل الحلف بالله تبارك وتعالى بضاعة له دائما يعرضها على الناس، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، والله إني شريته بكذا، والله ما أخذها، والله كذا، وهذا ما ينبغي أن فهذا الذي يكثر الحلف فهذا وعيد شديد، وهذا يدل على استخفافه باسم الله تبارك وتعالى، وهذا الاستخفاف باسم الله تبارك وتعالى ينقص التوحيد ويخدش التوحيد، ولأجل ذلك حذر منه المؤلف وأورده تحت هذا الباب، باب ما جاء في كثرة الحلف بالله تبارك وتعالى. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وهذا حديث أيضا في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، لا هنا الحديث في صحيح مسلم. يعني الأصل في العبارة إذا جاءت في الصحيح فالمراد به في صحيح البخاري، لكن المؤلف هنا عليه رحمة الله يتجاوز بهذا المصطلح دائما، فإذا قال في الصحيح فهو يريد في الحديث الصحيح، فعنده الحديث الصحيح سواء كان في البخاري أو في مسلم فإنه يقول في الصحيح، فهذا اصطلاح له ولبعض العلماء، لكن بعض المحدثين إذا قال في الصحيح فالمراد به صحيح البخاري، ولكن هنا المؤلف إذا قال في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، يعني الحديث الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وغالبا لا يقول ذلك إلا في حديث إما في البخاري أو في مسلم، أي في صحيح مسلم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. والمراد بأمته صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، يعني الأمة التي استجابت له، فإن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت فيمكن أن يراد بها أمة الدعوة، ويمكن أن يراد بها أمة الإجابة. فأمة الدعوة فإن الناس في هذا الزمن كلهم مكان لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن، لا يخرج منها أحد، فهذه الأمة مكان للدعوة. وهذا الدين ليس خاص بأمة العرب ولا بأمة من الأمم، وإنما يشمل الثقلين الإنس والجن، وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء قبله كل نبي يبعث في قومه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت للثقلين للإنس والجن. فخير هذه الأمة، ويطلق الأمة على من استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم الصحابة، خير الناس صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء قوم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به، فإن من رآه وتظاهر بالإسلام وهو غير مؤمن به في الباطن فهذا ليس من الصحابة، فالمنافقون ليسوا من الصحابة، ولأجل ذلك لم يترجم للمنافقين مع الصحابة، من ثبت نفاقه فإنه ليس من الصحابة، وإنما الصحابي هو من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، يعني على هذا الإيمان، فهذا صحابي. وهؤلاء خير البشر بعد الأنبياء على الإطلاق، اختارهم الله تبارك وتعالى ليكونون حمل لهذا الدين، فإنهم هم الذين تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، وهم سند الشريعة، وهم الذين حملوها لنا، حملوها نظريا وعمليا، فإن التطبيق أيضا تطبيقهم هو التطبيق الصحيح، وعملهم الذي أجمعوا عليه هو العمل الصحيح، فلأجل ذلك هم خير القرون على الإطلاق، وهم أفضل البشر بعد الأنبياء على الإطلاق. والله عز وجل قد عدلهم في كتابه وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم.